بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك يا أرحم الراحمين. الكلام لا زال في تكبيرة الإحرام، توقفنا عن 63 مو؟ الأحوط الأولى أن يكون القيام على القدمين لا قدم واحدة، هذا احتياط استحبابي، يعني أن يكون القيام مرتكزا ومعتمدا على كلتا القدمين، ولا بأس بأن يجعل ثقله على إحداهما أكثر من الأخرى. يعني أنت فلتكن صورتك صورة واضع القدمين على الأرض، فلتكن صورتك الواقف على القدمين، لكن في الواقع ثقلك على هذه الجهة أو هذه الجهة مو مشكلة. ويجب أن لا يفصل بينهما بمقدار لا يصدق معه القيام، يعني لو فتح رجليه كما عزكم الله يفعل البعير هذا لا يصدق عليه القيام، أو أنه يقدم رجل ويؤخر أخرى، فهذا طبعا موجود عندنا في السنن في مستحبات القيام أن يصف قدميه في القيام، يعني يجعلهما صفا واحدا ما في تقدم وتأخر بالرجلين، محاذيا بينهما في مستوى واحد، وأن مستقبلا بهما قدر الإمكان ليجعلهما مستقبلتين للقبلة، ليصيرون منفرجتين ومنحرفتين، لا يستحب أن يفرج بينهما بمقدار 4 أصابع، ليس أقل من 4 أصابع إلى شبر، لا يزيد على الشبر. الوقوف الطبيعي، نعم الوقوف الطبيعي، بس هذا الوقوف قد يكون وقوف طبيعي إذا زاد على الشبر، قد يحسب وقوف طبيعي لأنه يعني مكروه مثلا. الاستحباب أن لا يزيد على الشبر ولا يقل عن 4 أصابع مضمومة. 64، إذا لم يتمكن من القيام لسبب ما نستجير بالله كبر على الترتيب الآتي: يكبر وهو جالس، إذا ما قدر على القيام يكبر وهو جالس، ما قدر على الجلوس يكبر وهو مضطجع على الجانب الأيمن مستقبل القبلة كالذي يدفن، ما قدر على ذلك مضطجعا على الجانب الأيسر مستقبل القبلة كذلك مستقبل القبلة، لم يقدر على ذلك مستلقيا على قفاه كالمحتضر، وهذه المراتب مرتبة، بمعنى أنه مع التمكن من السابق لا تصل النوبة إلى الله. 65، إذا شك في تكبيرة الإحرام بعد الدخول في القراءة، شك فيها لم يعتني به، هذا هنا تجي قاعدة شنو؟ التجاوز. قاعدة التجاوز، ما دام أنت شككت في الشيء بعدما تجاوزت محله فلا تعتني بالش. لا، الفراغ بعد الفراغ من كل العمل. التفت مو التفت إلى أنك تركته وأنقصته، لا، إذا شككت، إذا التفت إلى أنه ما أتيت به، لا هذا شيء ثاني، تكبيرة الإحرام بكون تبطل الصلاة بدونه، لا أنا أقول إذا شككت، واضح الفرق.
في
الاتيان
او في الصحة
نفس الشيء، سواء في الاتيان او في الصحة، ما دام شك، مجرد شك بعد الانتقال الى جزء اخر وراءه لا تعتني بشكك. نعم، ويجب الاعتناء بهذا الشك قبله، قبل الدخول في القراءة، يعني ما دمت في محله الان الله اكبر كبر تكبيرة الاحرام، لازلت في موضعها شكيت هل اتيت بها صحيحة او لا، هل أتيت بها أم لا، هن اعتني بهذا الشك وعول عليه وائت بآثاره، رتب آثاره. إيه وأنت في محلك قبل ما تدخل القراءة الآن الله أكبر يعني لازم في تكملة الحلقة قبل ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم
قبل يعني القراءة
قبل الدخول في القراءة قبل الدخول في الجزء الثاني ما دمت في محل هذا الجزء المشكوك اعتني بالشك ورتب آثاره. الآن أنت في بالك أنك كبرت تكبيرة الإحرام قبل ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم للفاتحة شكيت هل أتيت بها صحيحة أم لا هل أتيت بها أم لا أصلا نعم اعتني بهذا الشك لكن لما قلت بسم الله الرحمن الرحيم ودخلت في القراءة شكيت حين ذاك انتقلت تجاوزت من جزء إلى آخر نعم وإذا شك في صحتها بعد الفراغ منها من هذه أيضا لم يعتني به هذا نفس الشيء من التكبيرة ولو كان الشك قبل الدخول في القراءة إذا شوفوا السيد الخوي هنا مفصل ومفرق إذا قبل الدخول في القراءة شكيت شكي هذا له صورتان قبل الدخول في القراءة السيد الخوي يقول مرة قبل الدخول في القراءة أشك في أني أتيت بها أصلا هذا اعتني بشكك اعتني بشكك يعني أنت في بالك أنك كبرت كلمة الإحرام قبل ما تدخل في البسملة وفي قراءة السورة شكيت في الإتيان بها اعتني بهذا الشك ورتب آثاره وأتي بها مرة أخرى تمام؟ طبعا قد لا يصدق مرة أخرى يمكنك أصلا ما أتيت بها أما إذا أنت قبل ما تدخل القراءة تعلم أنك أتيت بها جزما ولكن شكيت في صحتها هل أتيت بالهمزة مثلا همزة الوصل أو أتيت بهمزة القطع في أكبر أو لا شكيت في الصحة الآن حتى قبل الدخول في القراءة يقول السيد الخوي هنا لا تعتني بالشك ولو كان الشك قبل الدخول نعم وإذا شك في صحتها بعد الفراغ منها لم يعتني بها ولو كان الشك قبل الدخول في القراءة إذن هنا فرق بالنسبة لتكبيرة الإحرام إن شككت فيها أو في صحتها بعد التجاوز يعني بعد الدخول في القراءة أصلا لا تعتني بالشك فيها لا في الإتيان بها ولا في صحتها بعد الدخول في القراءة لا تعتني بالشك لا في الإتيان بها ولا في صحتها بعد التجاوز خلاص امضي أما قبل الدخول في القراءة إن شككت في الإتيان بها في أصل وجودها لا اعتني بشكك وأتي بها إن كان شكك في صحتها فلا تعتني تمام 66 يستحب التكبير 7 مرات عند الشروع هذا استحباب في الصلاة والأحوط أن يجعل السابعة تكبيرة الإحرام لأن بعض الفقهاء يقولون شيء آخر يعني مثلا يقولون اجعل تكبيرة الإحرام هي الأولى هي الافتتاحية نعم بعضهم هكذا يقول اجعل تكبيرة الإحرام هي الافتتاحية والست الأخرى بعدها سير أخوي يقول لا الأحوط أنك تأتي بالست الاستحبابيات أولا ثم تجعل الأخيرة هي الافتتاحية
تستني
بطفل نعم والأحوط أن يجعل السابعة تكبيرة الإحرام هذه إذن الواجب الأول وهو واجب الركني في الصلاة
نعم سؤال
مثلا في الدرس السابق لا هو شو قلنا مراتب أولا جالس بشكل طبيعي وهو مستقبل قبلة إذا ما استطاع يجلس مستقبل القبلة يكون على جانبه الأيمن مستقبل القبلة
مثل
المدفون مثل الذي يوضع في القبر إن ما قدر فعلى جانبه الأيسر إن ما قدر مضطجعا على قفاه كهيئة المحتضر باطن ورجليه إلى القبلة الحالة الأخيرة نعم بحيث لو جلس يكون مستقبل القبلة الواجب الثاني من واجبات الصلاة القراءة وهي واجب غير ركني الواجب الثالث وهي واجبة في الصلاة ولكنها ليست بركن يعني شنو ليست بركن يعني لو أنها اختلت فيما بعدين اكتشفنا اختلالها أو نقصها فلا تبطل الصلاة ولكنها ليست بركن وهي عبارة عن قراءة سورة الفاتحة وسورة كاملة بعدها على الأحوط وجوبا طبعا إيه كامل هذا بالنسبة للفرائض طبعا للفرائض إذن القراءة شنو سورة الفاتحة وسورة بعدها هذا القراءة البعض يجي يشتبه عليه يقول مثلا يقول أنا في الركعة الثالثة والرابعة أقرأ التسبيحات خطأ ما تقول أقرأ التسبيحات، ذاك ذكر. اصطلاح القراءة في الصلاة يصدق على إيش؟ فقط على الفاتحة والسورة، ما يصدق على التسبيحات أو أذكار الركوع والسجود، ذاك ذكر نسميه هذا القراءة. لما نقول القراءة في الصلاة فقط ينطبق على ماذا؟ الفاتحة والسورة. إلا في المرض والاستعجال فيجوز الاقتصار فيهما على قراءة الحمد. يقول احنا طبعا القراءة تتكون من هذا، من الفاتحة والسورة، لكن في حال المرض ثم يقدر يقف للقراءة قد يقرأ الفاتحة فقط، يجوز الاقتصار على الفاتحة. يجوز، مو يجب الاقتصار، يجوز. لاحظ كلمة يجوز، يجوز الاقتصار على الفاتحة. نعم، إذا يريد يجيب السورة يتحامل على نفسه جزاه الله خير، لكن يجوز الاقتصار على الفاتحة. أو في حال الاستعجال، عندك عمل ضروري، عندك كذا، مثلا ضرورة عقلائية ما تستطيع تجيب السورة، أو الاستعجال له صورة أخرى كثيرة الحصول، فيما إذا كان الإنسان يريد الالتحاق بالجماعة في الركعة الثالثة أو الرابعة، هذا مورد جدا سيال. تدخل في الركعة الثالثة مع الإمام والإمام لا يمهلك لقراءة السورة، يمهلك لقراءة الفاتحة فقط، إذا في الثالثة أو الرابعة ولازم تقرأ، فتقرأ الفاتحة فقط تقتصر عليها حتى لا تفوتك الركعة. فيجوز الاقتصار فيهما مورد المرض، مورد المرض ركزوا، مورد المرض والاستعجال يجوز الاقتصار على قراءة الحمد والاستعجال. وإلا في ضيق الوقت، يعني هذا استثناء آخر، مقال القراءة تكون من الفاتحة والسورة. الاستثناء الأول في حال المرض والاستعجال فيجوز الاقتصار على الفاتحة. الاستثناء الثاني، وإلا في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من موارد الضرورة فيجب فيها ترك السورة والاكتفاء بالحمد. هذا موردين آخرين، لكن هنا وجوب الاقتصار على الحمد، هناك جواز الاقتصار، هنا وجوب الاقتصار. في مورد إيش؟ في مورد الخوف وضيق الوقت. إذا تصلي صلاة الصبح ما باقي إلا مثلا دقيقة واحدة، إذا تقرأ السورة وراءها تقع الركعة الثانية خارج الوقت، لا تأتي إلا بالسورة فقط. حسب النسبة، بحسب نسبتك. نعم. فيجب فيها ترك السورة والاكتفاء بالحمد. إذن عندنا هنا شنو الاستثناء؟ أكو استثناءين، وفي كل استثناء حكم. الاستثناء الأول في حال المرض والاستعجال فيجوز الاقتصار على الحمد وليس يجب. في الاستثناء الثاني مورد الخوف والضرورة كضيق الوقت فإنه يجب الاقتصار وليس يجوز على الحمد. ومحل تلك القراءة وين محل تلك القراءة؟ قال هو الركعة الأولى والثانية من الفرائض الذي هو واجب، القراءة الواجبة. وإلا هم عندنا يجوز القراءة في الركعة الثالثة والرابعة تخييرا بينها وبين التسبيحات، لكن نتكلم عن القراءة الواجبة التي هي واجب، جزء واجب في الصلاة. وين محلها؟ الركعة الأولى والثانية قبل الركوع من الفرائض اليومية. وإذا قدم السورة على الحمد، ونحن قلنا القراءة تتكون من الحمد والسورة، الحمد تتقدم على السورة. الآن قدم السورة سهوا أو عمدا، فإن كان متعمدا بطلت صلاته بطلة الحق لاختلال الترتيب. اللي يجب عليه أن يرتب الحمد ثم السورة، إذا عمدا يعلم بالحكم ومع ذلك تعمده هذا إخلال بالترتيب في الصلاة تبطل صلاته. وإن كان ناسيا وذكر قبل الركوع أعاد السورة بعد الحمد، وإن كان قد ذكر تقديمه للسورة على الحمد بعد الركوع صحت صلاته ومضى ما يأثر. تمام. 67، يجب أن يأتي بالقراءة صحيحة فيجب التعلم مع الإمكان كيفية التلفظ بأحرف الآيات الكريمة، مخارجها من ناحية الإعراب، مراعاة المد اللازم، هذا كله موجود في الرسالة المفصلة. زين، أكو هناك مد لازم، عندنا إدغام لعل بعضهم يوجبه، الإعراب ينبغي أن يكون صحيحا، هكذا. وإذا فإن أخره أخر التعلم يعني عن الصلاة، فإن أخره عمدا حتى ضاق الوقت، الآن يجب عليه يصلي شلون؟ قال وجب عليه الائتمام بمن يحسنها. إذا تضيق وقت الصلاة وما تعلم، هذه يجب عليه أن يدور من يحسن القراءة فيصلي وراءه. طبعا إذا كان يحسن القراءة ويجوز الصلاة خلفه، يعني يكون عادل مثلا، أو لا أقل واحد يلقنه تلقين. إذا في واحد يلقنه تلقين فيجب عليه أن يتلقن منه. وإذا لم يتمكن من التعلم، ذاك مختار اللي قلنا يجب عليه، يعني هو أخر التعلم عمدا حتى ضاق الوقت، ذاك اللي يجب عليه الائتمام أو واحد يلقنه. أما هذا ما يتمكن من التعلم، لم يجب الائتمام حين ذاك. وجاز أن يأتي بما تيسر منها. والأولى أن تكون القراءة على طبق المتعارف منها، يعني أكو قراءات شاذة، مو عندنا القرآن على 7 أحرف، يعني 7 قراءات فيها، بعض القراءات أصلا الآن غير متعارفة بين المسلمين، هذا قد يجوز القراءة بها، لكن الأولى بحسب رئيس الدقوقي ترك هذا الشيء. لا لا لا، هذه كلها قراءات واردة ومروية بشكل صحيح، لا قراءات أخرى أصلا قد تغير بعض الكلمات في الآيات، قد تغير طريقة النطق مثلا، فبعض القراءات إذن تترك عند السلقوي استحبابا. نعم. والأولى أن تكون القراءة على طبق المتعارف منها، وهي قراءة عاصم عن طريق حفص. هذا عاصم أحد القراء 7، وقد أخذ يقولون هذا أصح القراءات، أصح القراءات قراءة عاصم، وهو أخذ القراءة مباشرة من تلميذ أمير المؤمنين وهو عبد الرحمن بن سلمة. هذا أصح قراءة اللي كل المسلمين الآن يقرؤون بها، كل المسلمين الآن يبنون على قراءة عاصم. هذا عاصم طريق رواية قراءته حفص بن غياث أظن وكذا، هذا روى أن هذه هي قراءة عاصم. عاصم منين أخذ القراءة؟ من تلميذ أمير المؤمنين المباشر عبد الرحمن بن سلمة. فهذا المتعارف الآن بين المسلمين، والأحوط الأولى استحبابا أن لا يترك القارئ هذه القراءة. والأحوط فيها احتطجوا بطبعا السبقوئي ترك الوقف بحركة ابن سلمة. والأحوط فيها ترك الوقف بحركة، ترك الوقف بحركة يعني بسم الله الرحمن الرحيم وتسكت، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وتسكت، هذا تقف وتحرك. هو الأصل شنو في الإعراب؟ الديني مضاف إليه مجرور بالكسرة، يا مالك يوم الدين مجرور بالكسرة. يقول السيد خوئي إذا كنت تريد أن تقف فلا تحرك، سكن زين، لا تقل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا تفعل هكذا. إذا تريد أن تقف فلا تحرك. طبعا احتاط وجوب عند السيد الخوئي، استحباب عند السيد السيستاني والإمام. وإذا تريد أن توصل فلا تسكن، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك، إذا تريد توصل حرك بالعكس، يعني لا بد أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما حرك في الواصل وسكن في الواقف هكذا. هذا احتياط وجوبي عند السيد الخوئي. وكذا في سائر أذكار الصلاة، سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده، في الوصل حرك، وفي وقفي سكن سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان وهكذا وكذا في سائر أذكار الصلاة. 68 إذا نسي القراءة في الصلاة حتى ركع يوم في الركوع تذكرت أنك ما قرأت أصلا. هذا غالبا يقع في الركعة الثانية، في الركعة الأولى غالبا ما يقع لأنك أنت توك بادئ الصلاة وطبيعي راح تقرأ، لكن في الركعة الثانية بعض الأحيان الإنسان ينسى. يعني شنو يصير في باله؟ أنه في الركعة الأولى الثالثة، يصير في باله أنه في الركعة الثالثة. أي أحسن، فيقول الأذكار وهو في الركعة الثانية يقول الأذكار. لما ركع تذكر أنه أه أنا في الثانية ما قرأت الحمد والسورة، هنا أمضي في صلاتك ولا شيء عليه. هذا ليس بركن، تركتها سهوا، فهنا أمضي في صلاتك، مضى في صلاته ولا شيء عليه. والأولى والأولى أن يسجد سجدتي السهو بعد الصلاة. نعم هذا استحبابا، وسجود السهو أحيانا يكون واجب طبعا، بس في هالمورد استحبابا عند السيد الخوئي. 69 البسملة جزء من كل سورة غير سورة التوبة. شلون؟ شنو يقول؟ مو جزء من السورة؟ والفاتحة؟ إلا الفاتحة. يعني يجوز تركها في السور الأخرى؟
مو لا مو جزء من السورة، يعني جزء من السورة.
ما مراجع مثلا. زين، إذن البسملة جزء عند أكثر الفقهاء طبعا، الإمام جزء، الإمام جزء من كل سورة، جزء من كل سورة. وطبعا كثير من المسلمين يقولون أنها جزء، لكن شنو الفرق؟ نحن نقول أنه يستحب الجهر بها حتى في الصلوات الفاتحية، أولئك بالعكس. كيف؟ نعم أحسنتم، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. للإمام الصادق عليه السلام حديث بحسب الرواية يقول إيه يستحب الجهر بها. إن كان في الصلوات الجهرية يجب الجهر بها كسائر الفاتحة، في الصلوات الإخفاتية يستحب الجهر بها. نعم في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام بحسب روايته بحسب الرواية عنه قال سلام الله عليه: قاتلهم الله عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله. لأن بعض الروايات تقول بسم الله الرحمن الرحيم الاسم الأعظم، فعمد قاتلهم الله عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله فزعموا أن إظهارها بدعة. يعني على العكس تماما، هو يستحب الجهر بها حتى في الإخفاتيات، قالوا أن الجهر بها بدعة حتى في الجهريات.
يا نصر بعض الحنابلة
في بعضهم نعم يجهر بها، الشوافع أيضا يجهرون، حتى عندنا في السعودية يجهرون بها، ولذلك الدولة تحاربهم أحيانا تطردهم من إمامة المسجد إذا كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. طيب 270 لا يجوز قراءة السور الطوال فيما إذا استلزمت وقوع شيء من الصلاة خارج الوقت. هذا في صلاة الصبح يريد يقرأ سورة البقرة، فهذا طبعا لا يجوز. يقول لا يجوز، نعم إذا كان الوقت يسع فبها ونعمت فبها ونعمت، أما إذا يوقع شيء من الصلاة خارج الوقت فلا يجوز. والأحوط وجوبا أيضا، والأحوط وجوبا ألا يقرأ شيئا من سور العزائم. شنو هي سور العزائم؟ التي فيها سجدة واجبة، وهي أربع سور فقط، أربع سور. يعني إحنا عندنا 14 سجدة في القرآن، 13 سورة فيها 14 سجدة، فلأن سورة الحج فيها سجدتان، فلكن منها أربع سجدات واجبة. سور العزائم الواجبة سورة السجدة ألف حاميم فصلت كتاب فصلت آياته، وألف لام ميم، لا طبعا ألف لام ميم قبل، ألف لام ميم تنزيل الكتاب، ألف لام ميم لا لا عفوا ألف لام ميم تنزيل الكتاب اللي نسميها سورة السجدة، التي تقع بين سورة لقمان وسورة الأحزاب. وحاميم فصلت، كتاب فصلت آياته التي تقع قبل سورة الجاثية، قبل سورة الزخرف صبر الله، بعد سورة الزمر. نعم، المهم في جزء 24، وسورة والنجم إذا هوى، وسورة العلاق. العلاق، نعم، اقرأ. فهذه لا يجوز على الأحوط قراءتها في الصلاة، نعم، ولا بأس بقراءتها في النوافل. ليش لا يجوز قراءتها في الصلاة؟ لأنه يهدم الترتيب. يعني أنا حضرت باعتبار أنه يجب السجود مباشرة عند تلاوة الآية أو الإصغاء إليها. كم يعني أنا عدة مرات حضرت في صلاة الفجر في الحرم النووي أو في الحرم المكي. عند المذاهب السنية، ما أدري عند الجميع أو لا، يستحب، هي رواية موجودة أكيد عندهم، يستحب في فجر الجمعة أن تقرأ في سورة في صلاة الفجر بسورة السجدة ألف لام ميم في الركعة الأولى، وسورة الإنسان سورة الدهر في الركعة الثانية. يروون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أظنه حذيفة بن اليمان، يروون عنه، يدعون على لسانه أن رسول الله كان يقرأ في فجر الجمعة بهاتين السورتين. طبعا أكثر المسلمين مساكين جهلة، ما يعرفون الحكم، هذول اللي يصلون وراء الإمام. هذا الإمام يجي يقرأ آية سورة السجدة في الركعة الأولى فيسجد، يسجد عند في الركعة الأولى قبل ما يركع طبعا، فاللي وراه واللي عارفين بالحكم يسجدون وراءه. أما هذول الآلاف اللي وراءه ايش مدريهم مساكين، وتشوف الحرم خبصة بين قائم وقاعد وراكم، ما يدروا ايش السالفة، لأن شافوا ان قبالهم سجدوا، اللي بجنبهم ما يدرون ليش، بعضهم عباله راكع، بعضهم خلاص تختل الصلاة بكاملها. أنا كم مرة لاحظت هذا الشيء في الحرم النبوي وفي الحرم المكي. أنت تقدر تصلي صلاة مستحبة وراء في هذا الحال، أنا هكذا أفعل. نعم، لا تصلي الفجر أصلا في هالحال، في فجر الجمعة، في فجر الجمعة لا بد أن يقع، أخذها قاعدة مسلمة. أنا أعلم بهذا الشيء. و شلون الكل، كل حتى في المساجد العادية طبعا، بس احنا باعتبار انه اكثر ما نبتلي في الصلاة معهم في الحرمين. فهكذا انت انوي الاستحباب، يعني هم عادة يتأخرون في صلاة الفجر، عادة يقيم لصلاة الفجر متأخرا عن الأذان، هذا العادة في العادة. هكذا انا اصلي الفجر واخلص وكذا فريضة، يا الله هو يقوم يصلي صلاة الفجر فانا اوقع وراء صلاة مستحبة متابعة. لا اعدل بها، اذا علمت انه كذا اعدل بها، او انك تنفرد، لكن باعتبار انه الانفراد والركوع والسجود قبله مشكل، اعدل بها للاستحباب. كيف؟ عفوا، شلون؟ سجود بالصبع؟ لا شلون تسجد الصبع؟ لا على الأقل توم، يعني المقصود الصبع، ما قد سمعت بالصبع، ما أنه يدخل تربة أصلا، بل قد يحرم أن تدخل التربة إذا كان يعرضك أو يعرض التربة للإهانة. نعم، إذا استطعت أن تسجد على حصير، كثير من الشيعة يدخلون معهم حصير، زين، لكن هذا أيضا قد يعرض للإهانة، قد أقول يعني مو معلوم، لكن كثير من الأحيان ما تشوف رخام، بالذات في أيام الحج والأيام المزدحمة يفرشون جميع المواقع. نعم، يعني على كل حال واحد يحتاط أحسن. طيب، ولا بأس بقراءتها في النوافل، اللي هي شنو سور العزائم، في النوافل مو مشكلة، اقرأ. فإن قرأها فيها وجب عليه السجود أثناء النافلة عند قراءة آية السجدة، تسجد وتتابع تكمل قراءة السورة. ولا يجوز له تأخيرها حتى الفراغ منها. يعني لا تأخر السجدة إلى ما بعد السورة، إلى ما بعد الصلاة، ما يجوز. السجود عند آية السجدة الواجبة فوري مباشر.
الأحفاظ لا يقرأ من سورة عزم، بس لو فريضة ممكن إذا قرأ يسجد
يجب عليه السجود، وبالتالي يخل بالترتيب، فقد يبطل صلاته قد يبطل صلاته. نعم. وهو آثم على كل حال، إذا كان عالم بالحكم هو آثم، لأن الاحتياط وجوب بتركها. 71 يجب السجود فورا على من قرأ آية السجدة سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة، يجب السجود فورا. طبعا هذا السجود فورا، طبعا السجدات الواجبة، أو لمن أصغى إليها، في مثل ما إذا كنت تصلي صلاة جماعة تصغي. وأما من سمعها بغير اختيار، يعني أنت مريت واحد قاعد يرتل القرآن، أو هذا مثلا شريط في السيارة أصلا لا تستمع إليه، أنت ما قاعد تصغي، سمعتها قهرا مرت عليك الآية على مسمعك، من سمعها بغير اختيار لم يجب عليه السجود على الأظهر. طبعا يعني مثلا يحصل هذا متى؟ زوجتي مثلا يوم قاعد تعلم بنتي هذا سورة العلق، تحفظها إياها كم مرة قاعد تعلمها سورة هذا، تسمع لها شنو؟ الآية الأخيرة. فأنا في المرة الأولى أصغيت وسجدت، بعد 4 مرات 5 مرات شنو شغلة، أنا عندي شغل. زين، فهذا سماع لست مسؤولا عنه، تعامى يعني. يعني هذا إذا أنت مو قاصد الإصغاء والاستماع ليس عليك السجود في ذلك. إذا من سمعها بغير اختيار، أنت مو مكتار. نعم. وأما من سمعها بغير اختيار لم يجب عليه السجود على الأظهر، ولو قرأ آية السجدة في صلاة الفريضة سهوا. الآن هذا سؤالكم شيخ إبراهيم، أو أنه أصغى إليها وجب عليها أن يومي إلى السجود وهو في الصلاة. تمام، هذا إلى سهوا طبعا، يومي إيماء ثم يأتي بها بعد الفراغ منها على الأحوط، بعدين إذا خلص من الصلاة يروح يسجد. طبعا لا، إذا أنت قصدت الإصغاء، إذا أنت مصغي إصغاء، أنت قصدت أن تصغي إليه، مع ذلك إصغاء. يعني مرة سماع، مجرد سماع مو استماع، فرق بين السماع والاستماع. إذا مجرد سماع المسجل خلي يقرأ ما عليك من عنده، أما إذا تقصد، أنت تقصد الإصغاء والاستماع إليه وكذا، هذا احتياط بالسجود حين ذاك. صلى الله على محمد الطاهرين.